السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 28 من شهر شوال، لسنة 38 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 22 من الشهر السابع لسنة 17 و2000 من الميلاد. وما زلنا مع سورة البقرة ومع خواتيم الجزء الثاني من القرآن الكريم. و قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذه الآية هي مقدمة لما سيأتي بعدها. ما سيأتي بعدها هو تفصيل ما وقع، ما حصل. هذه الآية هي اختصار القصة التي سيأتي ذكرها. وقول الله تبارك وتعالى ألم ترى، أي ألم تعلم، لأن هذا حدث وقع من مدة طويلة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات أو آلاف السنين. والفرق بين هذه القصة والقصة التي سبقتها ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وكلهم من بني إسرائيل، أن القصة الأولى فيها ذكر الجبن الذي وقع منهم أنهم هربوا من ديارهم ولم يواجهوا عدوهم. أما هذه القصة ففيها أنهم أتوا إلى نبي من أنبيائهم وطلبوا منه أن يعين لهم ملكا يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله. زعموا هكذا، قالوا لنبيهم إننا نريد أن نقاتل في سبيل الله. وهذا القتال قتال الدفع، أما قتال الطلب فهذا كما ذكر كثير من أهل العلم لم يشرع إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه هو المبعوث إلى الناس كافة. أما غيرهم من الأنبياء فأرسلوا إلى أقوامهم خاصة، فلم يكن عندهم باب الجهاد مفتوحا، وإنما جهاد الدفع فقط. أما الدفاع جهاد الطلب ونشر الدين لم يكن مطلوبا منهم، لأن كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، كما قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم أنتم. أما النبي صلى الله عليه وسلم محمد فأرسله الله إلى الناس كافة صلوات ربي وسلامه عليه. ألم ترى، ألم تعلم، وقال إلى، والنظر الرؤية إذا جاء بعدها إلى رؤية العين، ومع أن هذه ليس فيها رؤية عين، قال أهل العلم لتأكد الخبر، لأن المخبر هو الله جل وعلا، فصار خبره كأنه رؤية عين لتمام صدقه. ألم ترى، ويمكن أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى يا محمد، أو أن يكون الخطاب لي ولك ولكل مسلم، كل من يوجه له الخطاب يقال له ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. والملأ هم علية القوم، عادة يقال لهم الملأ لأنهم يملؤون العين لمكانتهم وثقلهم في قومهم، فهؤلاء هم الملأ. يقول ألم ترى إلى الملأ كبار القوم من بني إسرائيل، إذا الكلام عن بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل ذرية يعقوب، وذرية يعقوب ذرية عظيمة جدا من حيث العدد، عددها كبير جدا، وكلهم من أولاد يعقوب، أولاد يعقوب الذين هم 12 ولد يوسف وإخوته، هؤلاء بنو إسرائيل أولادهم. وذلك يقول سبط يوسف وسبط بنيامين وسبط يهوذا وسبط لاوي وهكذا اللي هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. كل واحد له ذرية كبيرة لحقت به. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وموسى بينه وبين يعقوب قالوا مئات أو آلاف السنين، وبين موسى وعيسى أيضا مئات السنين، فإذا المدة الزمنية طويلة جدا في بني إسرائيل. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذن هذا الحدث وقع بالفترة بين موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، هذا الحدث وقع بين موسى وعيسى هذه الفترة، لأن عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، لم يذكر من هذا النبي، لم يحدد اسمه، لماذا؟ لأنه ليست هناك أهمية كبيرة في معرفة اسمه، لكن كانت الأنبياء في ذلك وتسوس بني إسرائيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، نبي وراء نبي ونبي وراء نبي على طول، ما يخلو زمن من نبي تقريبا، على طول عندهم أنبياء. ولذا قال موسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فكانت الأنبياء كثيرة العدد في بني إسرائيل، وهنا أتوا إلى نبي من أنبيائهم، قيل اسمه شمعون وقيل اسمه شمويل، لكن هذا لا يؤثر كثيرا. المهم العبرة في هذه القصة، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، إذن عندهم الآن ملوك وأنبياء، أتوا النبي قال نريد ملكا، وكانت النبوة في ذرية لاوي ابن يعقوب، وكانت الملكية في ذرية يهوذا ابن يعقوب، يقولون إذن ذرية يعقوب أولاد يهوذا هم الملوك وأولاد لاوي هم الأنبياء، جل أنبياء بني إسرائيل من ذرية لاوي وجل ملوك بني إسرائيل من ذرية يهوذا، إلى أن جاء داود عليه الصلاة والسلام وجمع النبوة والملك عليه الصلاة والسلام. ولا قبل داود ما في، الأنبياء لهم طريق والملوك لهم طريق، وإن كانوا كلهم أبناء عمومة لأن جميعهم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أتوا نبيهم قالوا ابعث لنا ملكا، نريد ملكا نقاتل معه. طيب لماذا لم يقاتلوا مع الأنبياء؟ الأنبياء ما كانوا يحكمون الناس وإنما كانوا يوجهون الملوك، فلما فسدت الملوك وضيعوا حقوق الناس سلط الله عليهم أعداءهم فاستباحوا بيضتهم وأخذوا ديارهم وأسروا أولادهم. عند ذلك ذهبوا إلى نبيهم في ذلك الزمان، قلنا شمويل أو سمعون أو شمعون أو صمي أو إيش الثالث قلنا قبل قليل، لا المهم شمويل أو سمعون أو غيره، فأتوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له نريد ملكا، نريد أن نقاتل، نريد أن نسترد ديارنا، نريد أن نسترد أولادنا الذين أسروا. وهذا أمر طبيعي جدا، لابد من ملك، لابد من حاكم، لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا. فقال نريد ملكا نقاتل معه في سبيل الله. فقال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني هل تخافون؟ أنا أخاف هذا، أنا لا أثق بكم، لأنهم عاشوا متمتعين مترفين، فأمثال هؤلاء لا ليسوا من أهل القتال والجهاد والدفع للترف الذي يعيشون فيه. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا أخشى أن هذا كلام مجرد كلام، كما يقول السابقون من البلعوم فوق، يعني ليس من القلب، لستم صادقين في هذه الدعوة. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، يعني فرض وأرسلنا إليكم ملكا، تنكصون وترجعون على أدباركم؟ جاء الجواب كالصاعقة: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لا، لا يمكن، بل سنقاتل، والسبب أننا أخرجنا من ديارنا، أخرجنا من أبنائنا، يعني هناك دافع قوي جدا لأجل أن نقاتل. كيف لا نقاتل؟ يقول الله تبارك: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. فهذا النبي عليه السلام كان يعرف قومه ويعرف ضعفهم وضعف إرادتهم. وهكذا الإنسان كما قال أهل العلم ينبغي له أن لا يحمل نفسه فوق طاقتها أو فوق قدراتها، وكل إنسان يعرف نفسه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. لا يجوز لك الآن أن تفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، يعني يهرب عنه لا يلاقيه، فإن الرجل يأتيه لما يرى معه من الإيمان فيتبعه لما يرى معه من الآيات. ومنه ما ذكر بعض أهل العلم النذر. الآن بعض الناس إذا أصابه شيء ينذر: لئن شافيت مريضي أصوم لك الدهر كله، أصوم كل اثنين، أصوم كل اثنين وخميس، أذبح 100 ذبيحة، أحج كل سنة. وبعدين يجي: ما أقدر. طيب ليش نذرت؟ ليش نذرت؟ وإذا قالوا يعني الإنسان ينبغي له أن لا يحمل نفسه فوق ما يستطيع، وكل إنسان يعرف قدراته. فهؤلاء أتوا هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم ألا تقاتل؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هذا الآن عرض مجمل لهذه القصة، والآن يأتي تفصيلها، ما الذي حدث بالضبط من أول القصة إلى آخرها. وهنا قراءتان في قول الله تبارك: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم. نبي في كل القرآن فيها قراءتان: نبي ونبيء، من النبأ، نبي ونبيء. وقال لهم نبيهم نبيئهم، وهكذا النبي نبي، النبيون النبيئون، في كل القرآن النبي والنبيء. وكذا في قول الله تبارك: هل عسيتم، فيها قراءة هل عسيتم بكسر السين، يعني إما فتح السين وإما بكسر السين. بعد ذلك فصل الله هذه القصة، يقول الله تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أنتم تريدون ملكا؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قد بعث لكم، ولم يقل بعث عليكم، يعني ليس متسلطا عليكم بل جاء لمنفعتكم، لكم وليس عليكم. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت، من طالوت؟ قالوا: أنى يكون له الملك علينا. هذا أول اعتراض. الآن قال بعض أهل العلم، أكثر أهل العلم من المفسرين، أن هذا اعتراض: أنى يكون له الملك عليه، على أي أساس تختار أنت؟ طلبته، نريد ملكا. قال: الله اختار لكم، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: لا، احنا صجنا بملك لكن على مزاجنا، على اختيارنا احنا مو على اختيارك انت. لماذا؟ لأن طالوت قالوا ليس من أبناء يهوذا اللي هم عادة الملوك في بني إسرائيل، ولا من أبناء لاوي الذين هم الأنبياء في بني إسرائيل، وإنما طالوت من أبناء بنيامين الأخ الصغير ليوسف. كلهم قلنا كلهم بالنهاية كلهم أبناء عمومة، هؤلاء أبناء يعقوب كلهم من أبناء بنيامين. قال: لا، ملك احنا تعودنا الملوك دائما من نسل يهوذا، منين جبت لنا أنت طالوت من نسل بنيامين؟ لا، أنا كيف يكون له الملك علينا نحن، لأن هؤلاء الملأ عادة هم أبناء الملوك وأقارب الملوك، فهم من أبناء يهوذا، يقول نحن أحق بالملك، أن يكون له الملك، ونحن يعني احنا قلنا نبي ملك لكن من أبناء يهوذا، من منا نحن، أن يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يعني لا نسب ولا مال، لا نسب إلى يعني الحسب هو النسب واحد كلهم ليعقوب، لكن لا حسب حيث ملوك أباؤه ليس ملوكا ولا عنده مال. إذن كلامهم هذا على سبيل الاعتراض، وهذه عادة بني إسرائيل اعتراضهم على الأنبياء. وقال بعضهم لم يحتملوا أنه لم يكن على سبيل الاعتراض وإنما كان على سبيل الاستكشاف، يسألون وليس اعتراضا، وإنما قال له على أي أساس كان هو ملك، لا على سبيل الاعتراض وإنما استفسار فقط، مجرد استفسار كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فجاءهم الجواب إن الله اصطفاه، اختيار مو مني، اختيار من الله، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ذكر لهم ثلاثة أسباب وقدم الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. أولا إن الله اصطفاه، إذا لست أنا الذي اخترت، الله هو الذي اختار سبحانه وتعالى، يعني كأنهم يقول لا تعترضوا على ما اختاره الله جل وعلا، لست أنا الذي اخترته، إن الله اصطفاه عليكم، قدمه الله هو الذي اختاره، العليم الخبير سبحانه وتعالى، إن الله اصطفاه عليكم. ثم قال وهي الميزة الثانية وزاده بسطة في العلم، يعني هو أعلمكم. واختلف أهل العلم في العلم هنا، ما هو العلم؟ هل هو العلم بإدارة الملك والحروب؟ لأنهم كانوا يريدون ملكا يقاتلون معه، فهل كان علمه في الحروب وإدارة الملك أو علمه شامل يعني في كل النواحي هو أعلمهم، أو في هذا الباب الذي يحتاجون إليه؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، قوي البدن شجاع، وهذا الذي يحتاجه الناس في قادتهم. ولذا قال أهل العلم من صفات القائد الحاكم الوالي السلطان الملك أن يكون قوي الجسم قوي القلب جميل الشكل عالما، هذه الصفات الحاكم التي ينبغي أن تكون عليه حاله. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى، الله يؤتي ملكه من يشاء، ويؤتي فيها قراءتان يؤتي ويؤتي، وكذا بسطة وبسطة بالسين والصاد، والله يؤتي ملكه من يشاء، يعني الملك في النهاية لله، يعني هذا الملوك الآن اللي تشوفونه في الدنيا هؤلاء ملوك، ولكن في النهاية المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وذاك الله هو الذي يعطيهم الملك جل وعلا، فهم ملوك في الدنيا لكنهم ليسوا ملوكا حقيقيين، الملك الحقيقي هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. قال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، واسع من الأسماء الجامعة، هناك لله سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم يقسمون أسماء الله تبارك إلى أربعة أقسام، أسماء جمال وأسماء جلال وأسماء ربوبية وأسماء ألوهية. أسماء الجمال لما تسمع هذه الأسماء أو تقرأ عنها ترتاح نفسك، الرحيم الودود الغفور الرحمن التواب الحفيظ، هذه أسماء جمال واحد من يسمعها يرتاح. في أسماء جلال خوف العظيم الكبير الجبار القوي العزيز، أسماء جلال. هناك أسماء ربوبية، الرزاق الوهاب الرب طيب الخالق البارئ المصور، هذه أسماء ربوبية. هناك أسماء ألوهية، الإله الله أسماء العبودية لله سبحانه وتعالى. في أسماء يسميها أهل العلم أسماء جامعة، يعني جمعت صفات، لأن كل اسم يدل على صفة. في أسماء تدل على صفات، مثل الصمد. الصمد الكامل، الكامل في علمه، في قدرته، في قوته، في رحمته، كامل في كل شيء. الحميد في كل شيء، المجيد في كل شيء، العظيم في كل شيء، الكبير في كل شيء، كذلك الواسع في كل شيء، واسع الفضل، واسع العلم، واسع المغفرة، واسع القدرة، واسع العطاء سبحانه وتعالى. فهذه من الأسماء الجامعة لله سبحانه وتعالى، والله واسع عليم جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه. قال بعضهم هنا في سؤال محذوف، فلما قال لهم إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء، كأنهم سألوا نبيهم فقالوا: طيب فما آية ملكه؟ يسألون فما آية ملكه؟ فقال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربي. إذن وقال لهم نبيهم، هذا بناء على سؤال سألوه، أو يكون ابتداء من النبي ليبين لهم فضل هذا الملك. فقال لهم نبيهم، أيضا كما قلنا نبيئهم، قراءتان، وقال لهم نبيئهم أو نبيهم إن آية ملكه، أي علامة ملكه، إن علامة ملكه أن يأتيكم التابوت. أيضا يأتيكم قراءة يأتيكم التابوت، ولم يقل ليأتيكم تابوت، وإنما عرفه التابوت، لأنه لو قال أن يأتيكم تابوت أي تابوت، لكن يقول أن يأتيكم التابوت معرفا، إذن في تابوت معين يعرفونه هم، في تابوت معين يعرفونه. وذكر أهل العلم أن بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام كان هناك تابوت عندهم يقدمونه دائما في معاركهم، يضعونه في الأمام، تابوت صندوق، طيب، يضعونه دائما أمامهم وينصرهم الله تبارك وتعالى مع هذا التابوت. ثم قيل فقد هذا التابوت، ضاع، وقيل أخذ منهم، أخذه الناس الذين هاجموهم وأخذوا بلادهم، أخذوا التابوت أيضا منهم، فحزنوا لذلك. فقال لهم نبيهم: علامة هذا الملك أن يجيب التابوت مرة ثانية ويكون التابوت أمامكم، أن يأتيكم التابوت الذي تعرفونه، التابوت الذي أخذ منكم، التابوت الذي كنتم تستنصرون به، أن يأتيكم التابوت. ثم قال: فيه، أي في هذا التابوت، سكينة من ربكم. قيل سكينة وقار، وقيل سكينة راحة للنفوس. وقد جاء أن رجلا من الصحابة كان يقرأ القرآن ثم سمع صوتا فتوقف عن القراءة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك السكينة نزلت. وجاء في حديث آخر، حديث أبي موسى، أنه كان يقرأ القرآن فلما قرأ سمع صوت الخيل فتوقف عن القراءة، قال: تلك الملائكة نزلت تستمع القرآن. فالقصد أن السكينة هي ما يأتي من السماء ويكون فيه الراحة والطمأنينة والأمان، ولم يحدد ما هي هذه السكينة بالذات. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قالوا هذه البقية كانت موجودة في التابوت، وعبارة عن، قالوا بعضهم قال هي عصا موسى وعصا هارون، وقال بعضهم هي التوراة، وقال بعضهم هي رضاض الألواح، لما ألقى الألواح موسى عليه الصلاة والسلام فتكسرت، لما أخبر أن بني إسرائيل قد عبدوا العجل ألقى الألواح فتكسرت الألواح هذه، وفي كان فيها مكتوب التوراة، فتكسرت هذه الألواح، رضاضها اللي هو النثر اللي تناثر منها جمع في هذا التابوت، وقيل شعرات من الأنبياء، وقيل غير ذلك، الله أعلم ما الذي في التابوت، لكن بقية من آثار الأنبياء. ومعلوم أن آثار الأنبياء مباركة، كما هو آثار النبي محمد مباركة، كان الصحابة رضي الله عنهم يتداوون بشعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذون وضوءه فيتمسحون به صلى الله عليه وسلم عليه، وكانوا يأخذون ملابسه فيغسلونها ثم يعطونها، يعني الماء الذي تغسل به هذا يشربه المرضى فيشفون، لأنه بركة صلى الله عليه وسلم، هذا من التبرك بآثار الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وقد ثبت ذلك، والأنبياء أناس مباركون، فقالوا هي آثار من موسى وهارون صلوات ربي وسلامه. لكن على كل حال لم يبين لنا القرآن الكريم ما هي هذه الأشياء، وإنما قال بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وطالما أنه لم يأتنا خبر من السماء يعني من القرآن الكريم أو من السنة ما هو هذا الأمر، ما هي هذه البقية، إذن لا نخوض فيها، وإنما نؤمن أن هناك شيء في هذا التابوت كانوا يستنصرون به، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يهم عدم معرفة ذلك. قال وبقية من آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، أي أن هذا التابوت تحمله الملائكة، فكأنهم رأوا التابوت يطير في الهواء هكذا، لأن الملائكة لا ترى، فقال لا، الملائكة التي تحمله، حتى وضع بين يدي طالوت، عند ذلك أقروا له. إذن هم سألوا في البداية أن يكون له الملك علينا، سواء قلنا سؤال استكشاف أو سؤال اعتراض، فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. قالوا ما آية ملكي؟ قال آية ملكي أن يأتيكم، راح تشوفون التابوت، يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربك، وبقية ما ترك آل موسى تحمله، فشافوا التابوت عند ذلك إيش؟ خلاص قالوا إذا نتبعه، ما عندنا، خلاص اقتنعنا، قبلنا بطالوت، فقبلوا بطالوت وخرجوا معه للقتال. ولذا قال إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. خرجوا الآن مع داود مع طالوت للقتال، وداود كان من ضمن الجيش، داود عليه الصلاة والسلام ما كان معروفا في ذلك الوقت، كان من ضمن الجيش وكان صغيرا في السن، حتى إن بعضهم قال إنه لم يبلغ 20 من عمره داود عليه الصلاة والسلام، وكان ضمن جيش طالوت، وداود من نسل اللاوي يعني الأنبياء. فالمهم الله تبارك يقول فلما فصل طالوت بالجنود، فصل أي خرج من البلد، فصل قطع، مثل أن فإن أراد فصالا، مرت بين الآية عن تراض منهما أي قطع اللبن عن الرضيع، فهذا هو الفصل. فلما فصل أي خرج من البلد، الآن مع الجيش، خرج معه الجيش، وذكر أن عدد هؤلاء الجيش قريب من 80,000، وبعضهم قال أكثر يصل إلى 120، وبعضهم قال أقل يصل إلى 40,000، بغض النظر المهم أنه عدد كبير. خرج مع طالوت، يقول الله تبارك وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود الذين معه قال إن الله مبتليكم بنهر. وهذا من باب اختبار الجيش، وهذا ضروري جدا. يعني تصور أنت قائد في الجيش ورايحين معركة، وأنت تخطط وكذا القيادة العليا، تقول اهجم ونهجم، تقول مثلا ارموا هنا، يقولك ليش نرمي، اقنعني. شو اقنعك؟ مو وقت، مو وقت اقنعك الحين، انا انت الحين نفذ، اقنعك بعدين، الحين لازم تنفذ، ولا كل امر يامر به القائد يقول اقنعني اقنعني، لا ماني فاهم، لا اقنعني، لا ما نخلص هذا. لابد الجيش لابد يكون هناك ايش؟ سمع وطاعه، ولابد يدربون على هذا. فاراد ان يختبرهم لا يوهقون في القتال، وكأنهم قالوا له قد شعرنا بالعطش، وهم يسيرون إلى قتال العماليق اللي هم جيش جالوت. يقول الله تبارك فلما فصل أي خرج بالجنود قال إن قالوا عطاشة، قال إن الله مبتليكم بنهر، في اختبار ترى، بمر عليكم نهر بعد قليل، فمن شرب منه فليس مني، يلا خلنا نشوف الطاعة، خلونا نشوف تطيعون ولا ما تطيعون، فمن شرب منه فليس مني، يعني لا يقاتل معي، لأن من الحين عصيان ما في طاعة، كيف أقاتل بكم؟ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ثم كأن أشفق عليهم من العطش قال إلا من اغترف غرفة بيده، بيده وليس بيديه، يعني شيء بسيط بس بالريجك فقط، بلة ريق هذا مسموح، أما الشرب لا، غير مسموح. شوف تطيعون ولا ما تطيعون. والحين تشوفون أنتوا المناورات هذه اللي يسوونها قبل القتال، ما في قتال يسوون مناورات، ليش؟ يشوفون، يتحملون، يصبرون ما يصبرون، يطيع يعصي، يتحمل لا يتحمل، هذا لابد منه. فقال فمن شرب منه فليس مني، أي هذا. وقالوا هذا النهر بين فلسطين والأردن، هذا النهر، فقال من شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه، قال من لم يطعمه، لم يقل من لم يشرب منه، قال لأن الماء طعام يغني عن الطعام، ومن لم يطعمه فإنه مني، مني أي على طريقتي ومعاي، وراح أقبله معي في الجيش، لكن الذي يشرب لا أقبله معي في الجيش، لأنه لن يطيع أمري، سيفسد علي، إلا من اغترف غرفة بيده مسموح. ماذا قال الله تبارك؟ قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، شرب الأكثر. إذن أي أكثر، الطاعة ولا المعصية؟ المعصية. فشربوا منه إلا قليلا منه، هذا أولها. فنقص العدد، يقولون من 80,000 شربوا 76,000، يعني بقى معه كم؟ 4,000 فقط، يعني كم راح؟ 90% ولا أكثر؟ ها؟
97.
الله. المهم 76,000 شربوا، 4,000 الذين لم يشربوا أو أخذوا غرفة بيدهم، وغرفة فيها قراءتان، إلا من اغترف غرفة أو إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. الآن الذين لم يشربوا ظلوا مع طالوت، وقال أكثر أهل العلم إن الذين شربوا قال لهم ارجعوا، أنتم لستم أهلا للقتال معي، أقاتل بهؤلاء فقط. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، قال الذين لم يشربوا الذين صدقوه واتبعوه، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. والليل الحين 4,000 الآن الخلص، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني حنا قبل 80,000 ها يمكن الحين صرنا 4,000، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا نستطيع أن نقاتل جالوت، لا نستطيع أن نقاتل جالوت. يقول الله تبارك وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، إذن نفس الجيش فيه ناس صالحين وجيدين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ما هذا الجبن؟ لماذا تخافون؟ توكلوا على الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون هنا تحتمل الظن اللي هو يغلب على ظني، أو الظن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني إيش؟ أيقنت. الظن تأتي بمعنى اليقين، وهنا الظن تحتمل أمرين، تحتمل اليقين وتحتمل الظن الذي هو معروف، الظن يغلب على ظني، يعني أظن يغلب على ظني، أتوقع هذا الأمر. إذا قلنا ملاقوا ربهم، ما معنى ملاقوا ربهم؟ أنهم ملاقوا، إذا قلنا ملاقوا ربهم أنهم سيستشهدون، يعني يموتون في هذه المعركة شهداء، يظنون يعني سيقاتلون حتى الموت، يظنونهم سيموتون في هذه المعركة، إذن يغلب على ظنهم. قال الذين يظنون أنهم سيستشهدون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وإذا قلنا ملاقوا ربهم أي يوم المعاد، يوم القيامة، إذن هنا اليقين، لأن هذا ما فيها ظن، لابد من اليقين، لابد من الجزم، الإيمان باليوم الآخر. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوم القيامة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وفئة فيها قراءتان، فئة وفية بالياء، فئة بالألف بالهمزة أو فية بالياء، كم من فئة، فئة يعني مجموعة، فاء رجع هي المجموعة التي يرجع إليها الإنسان، أو متحيزا إلى فئة، يعني مجموعة تنصره يقف معها يرجع إليها يستند إليها. يقول الله تبارك وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة، يخاطبون أصحابهم الذين نكلوا وضعفوا عن ملاقات العدو، قال لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا العدد الذي ظل يعني متمسكا بما عاهد عليه طالوت في أول النبي في أول الأمر، طيب استمروا على ما هم عليه، قالوا وصل عددهم إلى 310 بس، من 80,000 310، يعني تتكلم أنت عن 313-317. حتى قال البراء كما في صحيح البخاري: كنا معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن عدة أصحاب طالوت كعدة أصحاب بدر، 310 فقط من 80,000. صور أنت حال الطالوت الآن، طالع من الجيش، عين ملكا يقاتل بهم، شوي قال خل اختبرهم، فاختبرهم وإذا 76,000 يفشلون بالاختبار، بقى 4,000. لما واجهوا جالوت وجنوده اصطف الجيشان، نكل 3,700، بقى معه 300. صور حاله الآن شو يسوي فيهم من قاتل وكذا، لكن كان إيمانه بالله عظيما، ولذلك اصطفاه الله سبحانه وتعالى. الاصطفاء ما هو سهل، من الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك: ولما برزوا، أي 314 من 80,000، 314. ولما برزوا، برزوا أي ظهروا، منه البراز وهو الأرض التي يكون فيها المبارزة، الأرض المرتفعة الشاسعة الواسعة يسمونها الفيحاء. طيب، فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا، الالتجاء إلى الله، ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ، ليس فقط صبرا، أفرغ صبه صبا علينا. لماذا؟ لأن العدد قليل جدا مقارنة بجالوت، والذين انخذلوا من جيشهم عدد كبير جدا يؤثر ويفت من العزيمة وكذا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، عددنا قليل مع هؤلاء العماليق جيش جالوت، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا يجب المسلم عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى: أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فجاءت النتيجة، فهزموهم بإذن الله، هزموهم. قال: وقتل داود جالوته. داود من ضمن جيش طالوت، وقتل رأس الكفر في ذلك الوقت يسمى جالوت، رأس الكفر، خرج إليه داود فقتله. يقول الله: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أتى داود بعد أن قتل داود عليه السلام جالوت، فرح بذلك طالوت جدا الملك، فقال له: تعال أقربك، فزوجه ابنته وقال: لك الملك بعدي. فرجع الملك إلى أبناء لاوي وأبناء يهوذا، وداود عليه الصلاة والسلام من أبناء لاوي، فجمع الملك والنبوة. لما قتل داود جالوت، وكان داود شجاعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود إذا لاقى لا يفر، كما صحيح البخاري، كان شجاعا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، أي بعد طالوت، والحكمة وهي النبوة، وعلمه مما يشاء، علمه صنعة لبوس لكم، علمه الله تبارك وتعالى ذلك، وقال: أن اعمل سابغات وقدر في السرد، وألنا له الحديد. كل أشياء هذه علمها الله داود عليه الصلاة والسلام، وعلمه مما يشاء. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني هكذا يدفع الله الشر بالخير، وإلا تفسد الأرض، يأتي الصالحون فيقاتلون هؤلاء المفسدين فتستمر هذه الحياة. ولولا دفع الله، وفي الآية الأخرى: ولولا دفع الله للناس لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالقصد هنا أن الله تبارك ودفع هؤلاء الكفار جالوت وجنوده بهؤلاء المسلمين جيش طالوت معه داود عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: ولكن الله ذو فضل على العالمين. ودفع فيها قراءتان: ولولا دفع الله، ولولا دفاع الله، وهو بمعنى واحد، دفع أو دافع بمعنى واحد. ولولا دفاع الله يعني يدفع بعضهم ببعض، يدفع أهل الباطل بأهل الحق. ثم قال سبحانه وتعالى: تلك، أي الأخبار التي سمعتها، أو تلك الآيات التي تتلى عليك، القرآن كله، إما أن يقال بتلك القرآن كله، الآيات القرآن كله، أو تلك هذه القصة وما شابهها، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذا الذي أخبرناك به هذا هو الحق، وكلام الله حق، حق في الأخبار وحق في الأحكام. أما حق الأخبار فالصدق، وأما حق الأحكام فالعدل. حق في الأحكام وحق في الأخبار، نتلوها عليك بالحق. ثم قال: وإنك لمن المرسلين، أنت كداود عليه الصلاة والسلام، أنت مرسل كما أن داود مرسل، ونوحي إليك كما أوحينا إلى داود، وهكذا غيره من الأنبياء، فهؤلاء إخوانك، انظر كيف حصل لهم، فأنت أيضا سيحصل لك قريب من ذلك. ومن هذا، هذه الآيات هي رسالة من الله تبارك وتعالى للمسلمين: إياكم أن تكونوا مثل هؤلاء أو مثل أولئك، يعني مثل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أو مثل هؤلاء الذين جاءوا النبي لهم قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ثم نكلوا. إياكم من طريق هؤلاء أو طريق هؤلاء. بقي أمر، وهي أنك قد تجد في كتب أهل الكتاب كالتوراة وغيرها بعض التفاصيل التي لم تذكر هنا، في مثل اسم الرسول الذي النبي الذي أتوه، مثل العدد بالضبط كم عددهم كانوا مثلا، مثل المكان الذي كانوا فيه، اسم النهر، أو تفاصيل أخرى لم تذكر في القرآن. فاعلم أن القرآن ليس كتاب تاريخ ولا كتاب علوم، وإنما هو كتاب موعظة وهدى. لذلك لا يهتم بالقصص من حيث أنها قصص، ولكن من حيث ما ترشد إليه، ما تدل عليه، ما ينتفع به المسلمون عند سماعها. أما قصص بني إسرائيل التي لم تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي عن جهال لا نعرف عدالتهم، وكذلك أسانيد مقطعة مهلهلة، فلا يجوز أن يرد القرآن بقصص بني إسرائيل بحجة أنه يوجد في التوراة كذا. طيب ما ذكرها القرآن الكريم؟ يقول القرآن ليس كتاب قصص، وكل الذي ذكر القرآن حق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أما هناك فالباطل. وقد تكون في تفصيلات أخرى صحيحة لكن لم يذكرها القرآن، لأنه ليس هذا المراد، وإن المراد العبرة، أن نهتم بما نستفيد منه من هذه الآيات ومن هذه القصص التي يقصها الله تبارك وتعالى علينا في كتابه العزيز. ونقف هنا، وهذا نهاية الجزء الثاني من القرآن الكريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نبدأ بالأسئلة، حقيقة طالما كنا نتكلم عن هذا الموضوع وهو قصص بني إسرائيل وما حدث لهم، ونهر النهر الذي مروا عليه وغيرها، وقول موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وغيرها. الوضع الآن الذي يحدث في المسجد الأقصى الآن في فلسطين، حقيقة لابد المسلم حقيقة أن يتألم لما يحدث الآن. لا يجوز أبدا أن تمر علينا هذه الأحداث أمر عادي. البعض حتى يمكن لما يشوف التلفزيون أو تجيه الأخبار بالواتساب أو غيره أو كذا ما يطالعها، مل وهو يرى عن فلسطين وعن كذا وما يحدث فيها وكذا. أولا لابد أن نتذكر أن هذه أشرف أرض غصبت من المسلمين، أشرف أرض غصبت من المسلمين الآن يحكمها غير المسلمين هي هذه الأرض طيبة المباركة التي هي فلسطين. ثم كذلك هذه أرض مقدسة كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هذه الأرض مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض الشام: إنها أرض مباركة. فلا يجوز أن تهمل هذه الأرض، والشام تشمل فلسطين والأردن وسوريا، هذه أرض الشام، هذه أرض مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. والطائفة المنصورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خذل ومن خذل، قال: هم في أكناف بيت المقدس، في المقدس في الشام. فيجب أن نعرف لهذه الأرض مكانتها وقدسيتها عندنا، ويكفيها أنها فيها جل الرسالات جل الأنبياء كانوا في هذه الأرض وهي قبلتنا الأولى. كان النبي يستقبل بيت المقدس قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة، وهي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مأزر المسلمين، مأرزهم عندما يخرج الدجال وينزل عليهم عيسى في الشام، ينزل عليهم عيسى وينتصرون على الدجال وينشرون الخير والحق في أرض الشام. فلا بد أن نعرف لهذه الأرض قدرها، ولا بد أن ننصر المسلمين هناك. لا يجوز أبدا أن تكون قضية القدس والمسجد الأقصى كما أرادوا ذلك، كانت في السابق قضية إسلامية ثم صارت قضية العرب ثم صارت قضية الشرق الأوسط ثم صارت قضية المحور البلاد اللي حولها فقط ثم صارت قضية فلسطين فقط، فتخلى عنها الجميع وصار ليس لأحد أن يتدخل في هذا. في السابق كان المصري يتكلم عن فلسطين، والمغربي يتكلم عن فلسطين، والجزائري يتكلم عن فلسطين، واللبناني يتكلم عن فلسطين، فبدأوا يضيقون يضيقوا حتى صارت عند أهل فلسطين هم الذين يحكمون هذا الأمر وهم الذين يقررون وهم كذا وهم كذا، فتسلطوا عليهم والعياذ بالله، وتخلى المسلمون عن قضيتهم الأولى، هذه القضية العظيمة. صحيح أخذت أكثر من أرض من المسلمين، لكن هذه أهم أرض أخذت من المسلمين، فلا يجوز لنا أبدا أن نهمل هذا الموضوع أو أن ننسى هذا الموضوع. ويجب على حكومات دول الإسلام الدول المسلمة اليوم أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأرض وهؤلاء الناس الذين فعلا يعني تحملوا ما لا يتحمله غيرهم في بقائهم في هذه الأرض وعدم تسليمها لليهود، خاصة المسجد الأقصى، ورفضهم اليوم أن توضع البوابات الإلكترونية أو غيرها حتى لا يكون لليهود سلطة على المسجد، هم يدخلون من يشاء ويمنعون من يشاء، كأنهم الآن الذين يسيطرون على هذا المسجد، ندخل من نشاء ونمنع من نشاء، سلطة المسجد ما زالت للفلسطينيين للمسلمين. فلا يجوز الإنسان يأخذ الموضوع هذا أن عادي شو المشكلة كلها حاطين بوابات وكذا، لا حاطين بوابات حنا اللي ندخل وحنا اللي نخرج حنا اللي نسيطر، وهذا كان موافقة لهم على هذا الأمر وتسليم لهم بهذا الأمر. ويصدق على هذا بعض الناس الذين يسافرون اليوم لبيت المقدس مثلا يريد أن يصلي هناك، مشكلة هذا السفر أن الذي يسافر إلى هناك يدخل تحت سلطة اليهود، كأنه يقر لهم نعم أنتم أصحاب الأرض وأنتم أستأذنكم في أن أدخل، هم يفتشونه وهم يوصلونه إلى بيت المقدس، كأنه يقر لهم نعم أنتم ملاك هذه الأرض. ولذا لا يجوز الإنسان يسافر إلى هذه البلاد اليوم على سبيل السياحة أو الصلاة في هذا المسجد، وإنما يجب أن نخبرهم بأنهم محتلون وأنهم لا يجوز لهم البقاء وأننا لا نسمح لهم بالبقاء في هذه الأرض. وبقاء الفلسطينيين أو امتناع الفلسطينيين اليوم من الصلاة في بيت المقدس في المسجد الأقصى اليوم يعني هو قرار يعني صحيح 100% من وجهة نظري، عندما يمتنعون من الصلاة في المسجد الأقصى إذا أنتم تدخلوننا وأنتم تمنعوننا، لستم أنتم، نحن اللي نسيطر على هذا المسجد ولستم أنتم، فعلينا أن نقف معهم في هذا الأمر وأن ندعو لهم وأن نأمر ونطلب من حكام المسلمين عموما أن يتدخلوا في مثل هذا الموضوع، ولعل تدخلهم يمنع اليهود من الاستمرار في هذا، لأنهم لا يرون أحدا يمنعهم ولا أحد يتكلم معهم. فعلينا نحن الشعوب أن الذي نقدر عليه من الدعاء لهم ونصرة قضيتهم ونشرها والامتناع من السفر للسياحة هناك، حتى إن أخبرني البعض أن إذا إنه يعرف أحدا سافر صار الفلسطينيون يسبونه، لماذا تأتي هنا كأنك توافق اليهود أن الأرض هذه لهم، لماذا أتيت؟ يعني يرفضون مجيئنا لأنهم يرون أن هذا فيه نصرة لليهود وموافقة لهم وأن الأرض لهم وأننا نستأذنهم لأن يدخل تحت حمايتهم وتحت إذنهم وهم الذين يفحصون جوازه وغير ذلك من الأمور. فنصرة لإخوانكم المسلمين هناك، الدعاء لهم ونشر هذه القضية والاهتمام بها والحديث عنها، ومن كان يستطيع أن يصل إلى المسؤولين يصل إلى المسؤولين حتى يرتفع صوت المسلمين هناك، ولا يظن هؤلاء اليهود المجرمون أنهم لا يتعاملون إلا مع الفلسطينيين فقط، هم وجها لوجه، حتى يعلموا أن كل العالم الإسلامي مع هؤلاء الفلسطينيين، وأنهم يد واحدة، وأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه نسيناها، نسيها كثير من الناس اليوم، أنهم جسد واحد ويد واحدة ضد هؤلاء الكفار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي المسجد الأقصى وأن يرده إلى أكناف المسلمين ردا جميلا، اللهم آمين. يقول أريد أن أعتمر من مسجد عائشة، يعني في التنعيم، لا، الذين خارج الحرم كمثلنا نحن في الكويت نحرم من المواقيت، يعني سواء من ذو الحليفة أو الجحفة أو ذات عرق، المهم من المواقيت. أما من كان داخل مكة، يعني من أهل مكة مثلا يريد أن يعتمر، هذا الذي يذهب إلى خارج حدود الحرم وليس إلى المواقيت، يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الحديبية، المهم يخرج خارج حدود الحرم ليؤدي عمره. أما إنسان معتمر اعتمر وخلص من الكويت خارج اعتمر ثم بعد ذلك أراد أن يعمل عمره ثانية فيقول أريد أن يذهب، يجوز، لكن خلاف السنة. السنة لا تفعل سفرة واحدة عمره واحدة، طوف في البيت، صر ركعتين، اقرأ قرآن، أفضل من إتاء بعمره ثانية، والله أعلم. يسأل يقول إنسان كبر وشرع بالفاتحة مباشرة، نسي دعاء الاستفتاح، فلما وصل إلى منتصف الفاتحة قطع ورجع قرأ دعاء الاستفتاح ثم قرأ، خطأ خطأ، لأن دعاء الاستفتاح سنة والفاتحة ركن، وقد بدأ بالركن لا يرجع إلى السنة، لا يرجع، خلاص فاتت السنة، لك أن تسجد للسهو لترك هذه السنة ولك أن لا تسجد، لكن الشاهد أن إذا شرع في الركن لا يرجع إلى المستحب، خطأ، لكن صلاة صحيحة على كل حال، لكن خطأ. صلوا عليها المسلمين،
صلوا المسلمين، بس يقول
لا ما يصلح، لا خطأ. يقول أمي توفيت منذ عهد قديم 20 سنة، توفيت أمه منذ 20 سنة وهو صغير، يقول الآن بروح أصلي عليها، لا خطأ، هي بدعة هذه، أن يذهب يصلي، يعني هي تصير شلون، يعني الواحد يصلي على قبر صلي عليه، في حال مثلا أنت رايح المقبرة وطافتك الصلاة تصلي عليه، أنت مسافر مثلا ومات قريب لك أو صديق أو أب أو أم، إنسان عزيز عليك ومات قبل يومين مثلا ودفن، وانت لو كنت موجود كنت صليت عليه، تذهب تصلي عليه ما في مشكلة، لكن واحد ميت قبل 20 سنة الحين أروح أصلي عليه وصلوا عليه المسلمين، أدخل بالباب البدع هذا، لا ما يصلح أبدا، خلاص. يقول الآن بعض يقول إن ما ننصرهم لأجل، يعني يقولنا يمولون الإرهاب أو كذا، القدس وين تمويل الإرهاب، مساكين ما يلاقين يأكلون عشان يمولون الإرهاب. أنا بالكويتيين بالذات، يعني صراحة يعني الكويتيين بالذات، زين، لما صار الغزو عندنا هنا في الكويت أليسنا كنا نتمنى الإنس والجن يقفون معنا، وكل واحد ما يقف معنا نكرهه ونتضايق وليش وما يبي الحق ونصر الباطل وكذا، استشعر شعورهم، نفس الشعور اللي كنا نحن نستشعره، وكانت تطلع علينا إشاعات بعد أن فساد بالبلد وأنهم جنس ثالث وأن كذا، وما نرضى بهذا، طيب ليش الحين نقبل الإشاعات على غيرنا؟ يا أخي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، كما كنا نتمنى أن يحسن الناس الظن بنا وأن يساعدوننا وأن يقفوا مع الحق، لا نخذل إخواننا الآن ونتركهم بحجة أن إشاعات عليهم، يعني بيت المقدس في المسجد الأقصى، هؤلاء في القدس وين يمولون الإرهاب وين كذا، ما كلام فاضي هذا لا قيمة له حقيقة. يقول إنسان يخشى أنه قد أخذ حق أحد أو ظلم أحدا أو قصر في مكيال أو ما شابه ذلك من الأمور، فيريد أن يستقطع صدقة من ماله لعله قد وقع منه شيء، إيه ما في بأس إن شاء الله تعالى في هذا الباب، لكن لا يفتح باب الوسواس عليه، بعدين يرد يصلي لعله نقصت صلاة، طيب، ويصوم لعله في يوم ما صام صح، ويحج يمكن الحجة ما كانت مقبولة، طيب، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب. لكن الصدقة بشكل عام أمر مطلوب ومقبول، الإنسان يتصدق لتقرب الله بها، الرسول يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقضية الصدقة أمر مطلوب، الإنسان يتصدق خاصة إذا كان يعني يخشى أن يكون أخطأ في حق أحد أو كذا، لكن يبقى أمر إذا كانت حقوق للناس يعرفها لابد أن يعيدها لهم، ما يجوز أن يتصدق، إذا كان يعرفها، أما إذا ما يعرفها ما في مشكلة. يقول: تعرفت على صديق لأخي وكان يمدحه، واكتشفت أنه نمام وكذوب وأن أخي مخدوع به، هل يجوز أن أحذر أخي منه؟ نعم، إذا كنت متأكدا من هذه المعلومات، ليس مجرد ظن، إذا كنت متأكدا من هذه المعلومات نعم لا بأس، جيد أن تحذر أخاك منه، لكن أهم شيء بدون إثارة فتنة يعني بينه وبين أخيك. يقول: هل أول من يدخل النار من المسلمين حديث الثلاثة أول من تسعر بهم نار جهنم؟ هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر فيهم نار جهنم ثلاثة، ثم ذكر قارئ القرآن والجواد الكريم والشجاع أن هؤلاء أول من تسعر فيهم نار جهنم، لأنهم ما أرادوا وجه الله تبارك وتعالى، وإنما أرادوا ثناء الناس، يعني كانوا مرائين بهذا، العلم عند الله تبارك وتعالى. ما حكم قراءة الكتب الإلكترونية المجانية مع العلم أن بعضها تحتوي على حقوق طبع؟ إذا كانت مجانية جائز، أما إذا كانت غير مجانية لا يجوز قراءتها إلا بشرائها من النت، يعني لا يجوز، سيقرأ حتى يدفع المبلغ. يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد، وانت شرط، هذا مكتوب شرط، لا يجوز لك أن تتعدى على شروط الناس وحقوقهم. فإذا كان هذا الكتاب ممنوع، حاط إنه ممنوع تقرأه حتى، يعني ممنوع تنزله من مواقع تكسر الحواجز الموجودة وكذا، خاص ما يجوز إلا تدفع ثمنه. أما إذا كان مجاني أمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ورد حديث أن الإنسان إذا حفظ القرآن ثم نسيه أنه يأثم، لكن ما يصح هذا الحديث، لكن لا ينبغي الإنسان حقيقة إذا حفظ القرآن ينساه، أن هذا فيه نوع من الإهمال، لكن ثاني يراجع حفظه، يراجع قراءته حتى لا تذهب عنه هذه الآيات، والله المستعان. هو يسأل يقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ مثلا في الركعة الأولى بقراءة حفص، ركعة ثانية قراءة ابن كثير مثلا شعبة، وينوع في القراءات؟ يعني هو تعليم الناس شيء جيد، لكن الأشكالية أن بعض الناس قد لا يعلم أنه يقرأ قراءات ويظن أنه أخطأ في القراءة، قد يصحح له تحدث مشكلة، قد يلبس على الناس أحيانا، لكن هو من حيث جائز، بس لا الذي كرهه أهل العلم وشدد عليه أنه لا تكون في نفس الركعة، أقول في نفس الركعة يقرأ مثلا آية في قراءة حفص، ثانية بقراءة ورش، ثالثة بقراءة ابن كثير، هذا لا يجوز. أما إذا كان لا ركعة كاملة بقراءة كذا إن شاء الله ما في بأس، بس أيضا قد يلبس على الناس. نعم، أي نعم. ويسأل على الأذان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يؤذنوا ثلاثة أنواع من الأذان، يعني الأذان اللي عندنا في الكويت الآن اللي يسمعونه في المساجد وكذا، وأذان الحرم وأذان كذا، يسمونه الأذان الكوفي، أذان أهل الكوفة، اللي هو يسمونه 15 كلمة، يعني 15 جملة. في أذان أهل مكة اللي هو 19 كلمة، 19 أو 19 جملة، وفيه ترجيع الشهادتين، يعني عندما يقول المؤذن في البداية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول بالعدال بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه أربع جمل الآن، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله، ويكمل الأذان، فنفس أذاننا لكن يزيد معه أربع جمل بصوت منخفض، وهذا يسمى أذان أهل مكة. الأذان الثالث أذان أهل المدينة، وهو تماما نفس أذان أهل مكة، لكن في البداية الله أكبر بس مرتين مو أربع، فيصير 17 جملة، وكل هذا ثابت. فيستحب حقيقة المؤذن أن بين فترة وأخرى، مرة يؤذن بأذان مكة، يؤذن بأذان المدينة، يؤذن بأذان الكوفة، حتى يعلم الناس السنة. لكن قبل هذا كله أن المؤذن أو الإمام يسوي درس في المسجد ويعلم الناس، ترى في أذان كذا وفي أذان كذا، لا يفاجئهم، لأنه يمكن لما يجي ويؤذن يقول الله أكبر بس مرتين، واحد يجي يعيد الأذان يقول لك أتألف أنت من عندك، يقول لا هذه السنة، قال لي السنة من كيسك، لأنه ما يقبل منه عقب ما يسويها. لكن قبل ما يسويها يسوي دروس ويعلم الناس ويقول لهم كذا كذا كذا، بعدين ينفذ، نعم. أما ينفذ يفاجئ الناس بعدين يقول لهم هذه السنة، قد لا يقبل منه بعض الناس، فضروري أن يعلم الناس بهذا قبل أن يشرع به. يقول: هل يوجد دليل من القرآن أو السنة عن سبب كراهة أو تحريم الصلاة في وقت النهي؟ إيه نعم، ورد عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد أو قبيل الزوال، قبيل الزوال. هذه خمسة أوقات، وبعضهم يجعلها ثلاثة أوقات. خمسة أوقات من أوقات النهي اللي هي من العصر إلى أن يعني تصير الشمس حمراء، بعدين من تصير الشمس حمراء لين تغيب، هذول وقتين. الثالث قبل الزوال، قبل أذان الظهر بثلث ساعة لما تصير الشمس في كبد السماء. الرابع بعد صلاة الفجر لين تطلع الشمس. الخامس من تطلع الشمس لين ترتفع قيد رمح. هذه خمسة أوقات، بعضهم يجعل ثلاثة أوقات، يقول من العصر للغروب، ومن الفجر لارتفاع الشمس، فيجعل كل وقتين وقتا واحدا، ويقول قبل الزوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا، قال إن في عز الظهيرة هنا تسعر نار جهنم، فنهى عن الصلاة في هذا الوقت لأن تسعر فيه نار جهنم. وعند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن عباد الشمس يسجدون لها في هذا الوقت، فحتى لا يتشبه الناس بهم. وكذلك الثالث اللي هو الشيطان يجعل قرنه بين الشمس عندما حتى يقول كانوا يسجدون لي، الآن أنا أعبد من دون الله تبارك وتعالى. قص على نفسه طبعا، بس القرن إنه يجعل قرنيه بين الشمس، أو يجعل الشمس بين قرنيه تسقط. شنو بالنسبة لسورة البقرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة ولا تخشيها بين تقرأ في سورة البقرة، فالمقصود قراءتها قراءة وليس تشجيع المسجل، وإنما يقرأها الإنسان في بيته، سواء يقرأ من حفظه أو يقرأ من المصحف، يقرأها كاملة متصلة أو يقرأها مفرقة. المهم أن يقرأ سورة البقرة، نعم تطرد الشياطين.